بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإكمالا لما بدأناه في حلقة ماضية وفي درس ماضي فيما يتعلق بقول يعقوب عليه السلام لابنه عندما قص عليه الرؤيا، فقال له أبوه عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأقول: ما أحوجنا إلى هذا الأسلوب مع أبنائنا. أكثر الآباء وأخص الأمهات يكتفون بالأمر فقط بدون تعليل ولا توجيه، يكتفون بلغة افعل لا تفعل مع أبنائهم. نعم ينفذ الابن لأنه ضعيف، لكنه ينطوي في نفسه أشياء قد تكبر معه وتكون لها الآثار في مستقبل حياته. يعقوب عليه السلام عندما قال لابنه: لا تقصص رؤياك على اخوتك، لابد ان يقع سؤال في ذهن هذا الصغير، في ذهن يوسف: لماذا لا اقصص رؤياي على اخوتك؟ فاجابه ابوه دون ان يسال: فيكيدوا لك كيدا. اقول لك: لا تقصص رؤياك حتى لا يكيدوا لك كيدا. ونشا سؤال اخر: لماذا يكيدون لي كيدا؟ فلم يغفله يعقوب عليه السلام، قال: ان الشيطان للانسان عدو مبين. هذا الذي سيحدث ليس من ذات إخوانك، إنما الشيطان هو الذي سيحدث لهم هذا الأمر. ولذلك قال يوسف في آخر المطاف وهو يستقبل والديه وإخوانه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قارن بينها: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهمها يوسف عليه السلام وهو صغير، فعلل بها عندما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا الأسلوب كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد مصداق ذلك في حديثه مع الحسن عندما أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وهو صغير. ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل اكتفى بالأمر؟ هل قال له: ارمي بها واكتفى، كما نفعل كثيرا مع أبنائنا؟ لا تفعل، لا تلعب، لا تأخذ، لا تأكل، لا تشرب. قال له: ارمي بها. ثم علل صلى الله عليه وسلم. أولا قال له: كخ كخ. ثم قال له كما في صحيح مسلم: ارمي بها. ثم قال له بعد ذلك: هل تركه؟ أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ الله أكبر. هذا الحديث وقفت متأملا وأنا أعلق في صحيح مسلم وعلى صحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، وكأنه يخاطب رجلا تجاوز العشرين مع أنه يخاطب طفلا صغيرا. فقال له أول الأمر نهره: كخ كخ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدر له الأمر: ارمي بها. ولم يكتفي بذلك، لأنه لو رمى بها الحسن وهو صغير، لماذا أرمي بها؟ لماذا لا أكل التمرة؟ فأعطاه هذا البعد العجيب: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ما أحوجنا إلى هذا الأسلوب مع أبنائنا، ما أحوجنا إلى هذا الأسلوب مع من يربيهم. المعلمون بحاجة إلى هذا الأسلوب، بل حتى القادة إذا أصدروا أمرا لمن معهم من الأولى أن يعللوا لهم. ولذلك من الأخطاء الشائعة، هناك من يرى أن القوة بأن تصدر الأمر وأن ينفذ بدون تعليل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يا أخي الكريم، من أجل أن يقبل أمرك ونهيك علل، بين. فإذا كان يعقوب عليه السلام مع ابنه وهو صغير يعلل ويبين، ومحمد صلى الله عليه وسلم مع ابنه وهو صغير يعلل ويبين، ولم يكتفي بالأمر أو النهي، فكيف بنا؟ هذا أو هذه وقفة نحتاج إليها في تربيتنا لأبنائنا. من أجل أن ينفذوا الأمر عن طواعية. ولذلك ألا تلاحظون أن بعض الآباء بسبب أسلوبهم الخاطئ يأتي أبنائهم ينفذون أمام آبائهم أو أمام أمهاتهم أو أمام من هو أكبر منهم، فإذا غابوا فعلوا العجب، لأنه لم تكن طاعتهم عن قناعة، بل يرتقى هذا الأمر حتى على مستوى الشعوب. إذا كفضت إليها الأوامر من قادتها بدون تعليل بدون بيان قد تنفذ بسبب القوة والخوف، لكن سرعان ما تتمرد إذا أتيحت لها فرصة التمرد. هذا خلل منهجي يجب أن ننتبه إليه، وهو بين في هذا الجانب. ثم أيها الأحبة، لفت نظري أمر عجيب في هذه السورة. يعقوب عليه السلام أيضا هل اكتفى بقوله لابنه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين؟ لا، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى آخر الآيات. ما الوقفة هنا؟ لا شك أن يعقوب عليه السلام أدرك أن ابنه انشغل في هذه القضية وفي هذه الرؤية، لا تقصص رأيك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. أراد أن ينقل الإبن من هذا التفكير إلى أمر آخر بعيد، أراد أن يخرجه مما يسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة إلى معنى بعيد جدا. لأنه لو ترك ابنه أيضا على الآية الأولى لبدأ الإبن يتساءل لماذا لا أقصد رؤاي، لماذا يسير لإخواني، لماذا أسئلة أصغر من عمره. نقله فقال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. الآية، سبحان الله. وهذا الدرس التربوي في هذه المسألة أيها الأحبة مهم جدا، وهو أنك إذا رأيت إنسانا قد شغله أمر انقله إلى أمر آخر، انقله إلى التفاؤل، انقله إلى ما يؤول إليه هذا الأمر من خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو من أشد ما مر على الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت محنة وشدة لما جاء سهيل بن عمرو، نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقلة عجيبة، فقال سهل أمركم، سهل أمركم. فهو جعلهم يتعلقون بالأمل وبالتفاؤل الذي هو حقيقي. وحدث بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك من أهم الدروس التربوية والقيادية والعملية يحتاج إليها الآباء، الأمهات، المربون، القادة، الموجهون، الدعاة، العلماء. إذا جاءك من هو في أمر عظيم أو وقعت الأمرة في أمر عظيم انقلها إلى التفاؤل، انقلها إلى صورة أخرى. يعقوب عليه السلام نقل ابنه من هذا الوضع الذي هو فيه كيد وشيطان، وكذلك اجتبيك ربك، أبشر يا ابني هذه الرؤية عظيمة ستكون حياتك في المستقبل، هذا اجتباء واصطفاء من الله جل وعلا، وتأتي البشائر. وكذلك يجتبيك ربك ويؤلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله أكبر. هل تتوقعون بعد ذلك أن يوسف عليه السلام سيجلس يفكر في أي الأمرين؟ هل سيفكر في مكيد إخوته وكيد إخوته، أو يفكر بهذا الأمر الذي هو مقصود عليه باجتباء الله جل وعلا واصطفاء الله له وبإتمام نعمته عليه؟ سبحان الله، هذا لا شك هو الذي سيحدث، هذا أمر يغيب عن بالنا. ونحن نواجه المشكلات سواء على المستوى الفردي في بيوتنا مع أبنائنا مع زوجاتنا مع جيراننا مع أقاربنا، أو على المستوى العام على مستوى الأمة. مثلا الأمة الآن تواجه هزيمة وبلاء وتسلط من الأعداء، ليست بحاجة إلى من يزيد من جروحها ويضخم أعداءها لها كما يفعل كثير من في قلوبهم مرض، وكما فعل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي بحاجة إلى من يرفع من معنوياته وأن يقول لها أبشري، هذا الذي ترينه هو طريق النصر بإذن الله إذا أخذت بمقومات النصر. ومن هذا المنطلق حرصت أن أحدث إخوتي وطلابي بمحاضرة عنونت لها الآلام محاضن الآمان، أي إذا أصابتك مصيبة أو بلاء على مستوى الفرد أو الأمة فابشر سيكون من وراء ذلك خير، هذا ليس من عندي إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نحتاج إلى هذه المعاني، لا نحتاج إلى من نزيد من جروح الأمة وبلائها أن نفتح لها الأفق الواسع كما فعل يعقوب مع يوسف عليه السلام، وكما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته في الخندق وفي الشدة، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته يبشرهم ببشائر عظمى تحدث لهم وتحققت تلك البشائر. المهم أن من يبشر الأمة أن يبشرها بالحق، إياه أن يبشرها تطمينا بدون دليل ولا برهان، هذا يضرها ويؤثر في مسيرتها. إذا نجد أيضا أيها الأحبة مسألة هنا مهمة في قضية أيضا حديث يعقوب مع ابنه. كثير منا يتصور أن الأبناء لا يفقهون لا يفهمون، وهذا خطأ كبير، خطأ تربوي كبير. الأبناء يفهمون ويدركون ويعقلون، بل أحيانا أكثر مما يفقه الكبار. تريد أن أقول لك أيها الأخ أيها الأخت بيان لهذه المسألة، ارجع بذاكرتك إلى عندما كنت صغيرا وإلى أمور وقعت قبل سنتين أو ثلاث، تجد أن ما فعلته أو ما وجدته وأنت صغير راسخ في ذهنك، تستطيع أن تصفه بدقة، بينما بعض ما وقع قبل سنة أو سنتين بل أحيانا أيام قد نسيتها. الصغار يفهمون ويدركون، لكنهم قد لا يستطيعون أن يعبروا أما بالخوف أو لأسباب أخرى. ولذلك أذكر قصة عجيبة، عقد مؤتمر في إحدى الدول في الشام إما في الأردن أو في سوريا بمعدي برامج الأطفال في التلفزيون. كل البحوث التي قدمت كلها تقول لمن يكتب البرنامج للطفل كيف تستطيع أن تخفض من مستوى عقلك حتى تستطيع أن تخاطب الأطفال، إلا بحث واحد كان لرجل بولندي مع كل أسف ليس مسلم، كان بحثه ينصب على قضية واحدة وهي كيف ترفع من طاقة عقلك لأقصى درجة إذا خاطبت الأطفال حتى تستطيع أن تصل إلى دقة ومخاطبة هؤلاء الأطفال. وأصبح هذا البحث هو البحث الأول ونال جائزة على هذا البحث. نحن نخطئ في فهمنا الأطفال، ولذلك نتصرف بعض التصرفات الخاطئة عندهم. وكم من الأطفال الآن يذكرون قضايا في صغرهم يستحون من ذكرها، ولهذا يجب أن ننتبه. بل إن القرآن بين الله جل وعلا كما في سورة النور أدب التعامل مع الأطفال، ومتى يحق لهم أن يدخلوا على آبائهم وأهلهم ومتى لا يدخلوا. فنحتاج إلى هذا المنهج في تعاملنا مع أبنائنا. قصة يوسف مع أبي يعقوب تبين كيف تعامل مع يوسف كرجل يفهم يدرك يعقل، هذا ليس خاصا بيوسف عليه السلام، وكما قلت حتى محمد صلى الله عليه وسلم مع الحسن الصغار يفهمون ويدركون، ولكن قد تمنعهم وعواق تحول دون أن يعبر عما في نفوسهم. فلننتبه لهذه المعاملة في تعاملنا مع أبنائنا. وهذا الطفل هو رجل في المستقبل، قد يكون هو القائد هو الزعيم هو الإمام هو العالم هو المجدد كما كان الغلام، فلنتعامل معه في هذا الأسلوب وبهذه القوة وبهذا المنهج. ونجد أيضا من أسلوب يعقوب عليه السلام وهو يخاطب ابنه من أجل أن يستمر مع المسيرة، قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا أهمية أن يربط الإبن بآبائه الصالحين. من أقوى مؤثرات التربية قوة الارتباط في الأسرة، وأن تكون الأسرة على سمت وخلق وعمل، أن يرث الصغار من الكبار ما لديهم من أخلاق وما لديهم من أمور تسر الوراثة. أيها الأحبة، ليست خاصة بالمال. ولذلك نبه هنا يعقوب عليه السلام ابنه وربطه بآبائه الصالحين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه مسألة نبه إليها يعقوب كذلك في سورة البقرة أيضا، وهو يوصي أبنائه، ووصى بها يعقوب لما وصى بها أبنائه عليه السلام كما في سورة البقرة، وكما وصى بها إبراهيم عليه السلام. أن يربط الأبناء بالآباء في أخلاقهم الحسنة، فيما هم عليه من أعمال طيبة يتوارثونها جيلا بعد جيل. هذا منهج أشار إليه يعقوب عليه السلام في ربطه ليوسف بآبائه الصالحين الأخيار. ولذلك نجد هذا المعنى واضحا في هذه الآية. ثم نجد أن إعادة الفضل لأهله وهو الله جل وعلا: وكذلك يجتبيك ربك، فهو الذي اجتباه وهو الذي اصطفاه. وكذلك نجد أنه ختم الآية ونختم بها هذا الدرس في قوله: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. التعليل في هذه الآيات: عليم حكيم. ما أحوجنا إلى دراسة ختام الآيات وأن نفهم معنى عليم حكيم، وأن ندرس أبناءنا وأجيالنا صفات الله جل وعلا وأسماءه العظمى بدلالاتها وليس بأسمائها فقط. هناك من يدرس الأسماء والصفات ولكنهم يقتصرون على الألفاظ وعلى بعض معانيها دون أن يركزوا على لوازمها. نحتاج ونحن ندرس العقيدة ونحن ندرس الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نبين دلالة هذه الأسماء والصفات، ثم نبين لوازم وأثر الأسماء والصفات. هذا بعض العلماء بينه وجلاه، وبينوا أثر الأسماء والصفات على إيمان الإنسان، أي إيمانه بأسماء الله وصفاته على إيمان الإنسان وعلى عمله وعلى حياته وعلى تقواه وعلى التزامه. لأنه لما يعلم أن الله عليم حكيم علما يقينيا سيتعامل مع هذه الحقيقة كما يتعامل أحدنا عندما يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن في هذه الحالة لن نطلب رزق من غير الله. نعم، هو يعمل يأخذ بالأسباب، لكن يعلم أن الله هو الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يتعامل معها. وهنا يكون لهذا الاسم ولهذه الصفة آثار في حياة الإنسان وأخلاقه وعبادته ومعاملته وإيمانه وخوفه ورجائه. هذا ما نحتاج إليه دائما وأبدا. وأختم في هذا التنبيه المهم فيما يتعلق بالتركيز على دلالات الأسماء ولوازم الأسماء ومعاني الأسماء، وأن لا نقتصر على حفظها فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.